بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولدا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، وأن ذلك باطل من عدة أوجه، منها أن الخلق كلهم عباده، والعبودية تنافي الولادة، ومنها أن الولد جزء من والده، والله تعالى بائن من خلقه مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله، والولد جزء من الوالد فمحال أن يكون لله تعالى ولد، ومنها أنهم يزعمون أن الملائكة بنات الله، ومن المعلوم أن البنات أدون الصنفين، فكيف يكون لله البنات ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟ فإذا يكونون أفضل من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومنها أن الصنف الذي نسبوه لله وهو البنات أدون الصنفين وأكرههما لهم، حتى إنهم من كراهتهم لذلك إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا من كراهته وشدة بغضه، فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟ ومنها أن الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانها، ولهذا قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية، أي يجمل فيها لنقص جماله فيجمل بأمر خارج منه، وهو في الخصام أي عند الخصام الموجب لإظهار ما عند الشخص من الكلام غير مبين، أي غير مبين لحجته ولا مفصح عما احتوى عليه ضميره، فكيف ينسبونهن لله تعالى؟ ومنها أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فتجرأوا على الملائكة العباد المقربين ورقوهم عن مرتبة العبادة والذل إلى مرتبة المشاركة لله في شيء من خواصه، ثم نزلوا بهم عن رتبة الذكورية إلى مرتبة الأنوثية، فسبحان من أظهر تناقض من كذب عليه وعاند رسله، أي أنهم جعلوهم في مرتبة من يشارك الله تعالى، عبدوهم من دون الله، ثم أنزلوهم إلى رتبة الإناث فتناقضوا بذلك. ومنها أن الله رد عليهم بأنهم لم يشهدوا خلق الله لملائكته، فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند كل أحد أنه ليس لهم به علم، ولكن لا بد أن يسألوا عن هذه الشهادة وستكتب عليهم ويعاقبون عليها. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، فاحتجوا على عبادتهم الملائكة بالمشيئة، وهي حجة لم يزل المشركون يطرقونها، وهي حجة باطلة في نفسها عقلا وشرعا، فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدر ولو سلكه في حالة من أحواله لم يثبت عليها قدمه. وأما شرعا فإن الله تعالى أبطل الاحتجاج به ولم يذكره عن غير المشركين به المكذبين لرسله، فإن الله تعالى قد أقام الحجة على العباد فلم يبق لأحد عليه حجة أصلا، ولهذا قال ما لهم به بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، أي يتخرصون تخرصا لا دليل عليه، ويتخبطون خبط عشواء. هذه الآيات فيها بعض أو فيها بيان بعض تجرؤ المشركين على رب العالمين، فقال الله سبحانه وجعلوا له من عباده جزءا. قال بعض المفسرين جعلوا له من عباده جزءا أي نصيبا وبعضا، بمعنى جعلوا بعض عباده شركاء له، وجعلوا بعض عباده ولدا له، ولذا جاء عن قتادة أنه قال وجعل له من عباده جزءا، قال أي عدلا، جعل له من عباده عدلا، والعدل هو المماثل المساوي، وذلك أنهم زعموا أن بعض عباد الله أبناء له، وهذا مساواة لله، فإن الولد مساو لوالده ومن جنسه، فلا ينافي هذا أيضا قول من قال وجعلوا له من عباده جزءا أي ولدا، فهذا الولد نسبوه له وجعلوا عدلا له أي مماثلا، كما قال بعد ذلك بما ضرب للرحمن مثلا، وأيضا أشركوهم مع الله سبحانه وتعالى في عبادته. إن الإنسان لكفور مبين، والمراد بالإنسان أي الذين قالوا هذه المقالات. قال بعض المفسرين الإنسان هنا الكافر كأصحاب هذه المقالة لكفور مبين أي كفور واضح الكفر ليس في كفره التباس ولا خفاء بل هو ظاهر واضح. ثم أنكر الله تعالى عليهم هذه المقالة بقوله أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، لأنهم حين نسبوا لله الولد جعلوا له الإناث كما قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون أي من الذكور. فلما قالوا هذه المقالة ونسبوا لله الولد وجعلوا له من الولد الإناث قال أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وهذا الاستفهام المراد به الإنكار أي أكان الذي اتخذ من خلقه البنات وأنتم اصطفاكم وميزكم وفضلكم بالبنين الذي هو أحب الصنفين إليكم. وهذا يدل على شناعة أقوال المشركين ينسبون لله الولد والله تعالى منزه من ذلك ثم يجعلون له أخص ما يرونه لأنفسهم وأردى الصنفين في قلوبهم وهو البنات، مع أن الحال كما أخبر الله بقوله وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا أي إذا بشر أحد بالأنثى التي جعلها للرحمن ولدا بما ضرب للرحمن مثلا أي بما جعلوا له سبحانه وتعالى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أي يسود وجهه يستاء وهو كظيم أي حزين قد ذهب عنه سروره وفرحه ولم يبق له إلا الحزن والأسف. ثم قال الله أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. أومن ينشأ، ينشأ أي ينشأ ويتربى في الحلية أي الحلي من الذهب والفضة ونحوها مما تتحلى به النساء وكذلك من الحلل والملابس المزينة. أومن ينشأ في الحلية أي بمعنى يتربى في الحلية لا يتربى في الفروسية والقتال والشجاعة ومخالطة الناس كما هو شأن الذكور. وهو في الخصام غير مبين أي إذا خاصم لا يقدر أن يبين حجته ولا أن يوضح ما يريد كما قال قتادة رحمه الله قلما تكلمت أنثى بحجة في خصومة إلا كانت حجة عليها، قلما تكلمت بحجة لها إلا كانت حجة عليها. فيقول الله تعالى أهذا الصنف الذي ينشأ في الحلية والضعف ولا يقدر على البيان في الخصام ولا على إظهار ما يريد تجعلونه لله سبحانه وتعالى وتجعلون لأنفسكم من ينشأ في مواقف المواقف التي هي أعلى من ذلك من الفروسية والقتال والحرب ومخالطة الناس وممن هم أهل الفصاحة والقدرة على البيان والحجة تجعلون هذا لأنفسكم وتجعلون لله تعالى الصنف الآخر؟ وهذا أيضا استفهام إنكار. أو من ينشأ في الحلية، أي أهذا الصنف تجعلونه لله وتجعلون لكم الصنف الأكمل في نفوسكم؟ ثم قال الله: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قرأ كثير من القراء: وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، كما في آية أخرى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. وهذه القراءة أيضا تؤيد سياق الآية، أي أنهم عند الله ولم يطلعوا عليهم ولم يشاهدوهم، فكيف حكموا عليهم بأنهم إناث؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. وقرأ أيضا بعض القراء بالقراءة المشهورة لدينا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، الذين هم عباد لله قائمون بعبادته وطاعته، اعتقدوهم إناثا، فجعلوا هنا بمعنى اعتقدوا وحكموا، أي حكموا عليهم بأنهم إناث واعتقدوا ذلك. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أشهدوا خلقهم، أي هل حضروا خلقهم؟ هل حضروا خلق الله تعالى لهؤلاء الملائكة حتى حكموا عليهم بأنهم إناث؟ ثم قال الله: ستكتب شهادتهم ويسألون. أي هذه الشهادة التي شهدوا بها ستكتب عليهم، ويسألهم الله جل وعلا عن ذلك. وفي هذه الآية أنه لا يجوز أن يعتقد أحد أن الملائكة إناث، بل قد جاء في الأدلة نسبة الضمائر إليهم بأنهم ذكور. نزل جبريل، قال جبريل أو قال الملك: ينفخ إسرافيل، وهكذا غير ذلك مما تضاف إليهم الضمائر، ضمائر الذكور. ومن هنا كره من كره من أهل العلم تسمية البنات بأسماء الملائكة، بل قالوا إن ذلك محرم لما فيه من موافقة كلام المشركين وعقيدة المشركين الذين يعتقدون أن الملائكة بنات. فانظر هؤلاء كيف جمعوا بين هذه المصائب العظيمة والأقوال الشنيعة. أولا نسبوا لله الولد، ثم جعلوا لله أردأ الصنفين من الولد في نفوسهم وقلوبهم وهو البنات، ثم اعتقدوا هذا في ملائكة الله، وإضافة إلى ذلك عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، بل واحتجوا على عبادتهم من دون الله بمشيئة الله، كما قال الله: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، أي احتجوا بمشيئة الله على رضاه ومحبته لفعلهم. وهذه هي وهذا هو الطريق الذي ضل به المشركون. وقد ذكر الله تعالى عنهم هذه الحجة في 3 مواضع من القرآن، في سورة الأنعام وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وهكذا في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. وفي هذا الموضع من سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فاستنتجوا، قالوا الله تعالى قادر أن يصرفنا عن عبادتهم، فعبادتنا لهؤلاء الملائكة وهذه الأصنام واقع بمشيئة الله، وإذا كان واقعا بمشيئة الله قالوا فمعناه أن الله يحبه ويرضاه، لأنه لو كان يكرهه ولا يرضاه لصرفنا عن عبادتهم. وهذه حجة المشركين، وتابعهم المبطلون على باطلهم، يفعل المعصية ثم يحتج بمشيئة الله وبقدر الله على المعصية، وأن الله شاء هذا الأمر، قدر هذا الأمر، فأنا أفعل هذه المعصية لأن الله قدرها. وهذه حجة المشركين. وإلا فليس في الآية أن الله تعالى يحب ذلك الشيء أو يرضاه. نعم هو واقع بمشيئته، وما من شيء يقع في الكون إلا بمشيئة الله، لكن مشيئة الله جل وعلا لا تدل على رضاه ومحبتي لذلك الشيء. فقد يشاء الله ما لا يحبه ولا يرضاه، لأن كل شيء في ملكه يقع بمشيئته سبحانه، كما أن الإنسان وهو بشر قد يشاء شيئا وهو لا يحبه ولا يرضاه، لكن يشاءه لما يترتب عليه من مصالح. فالمقاتل الذي يترك الراحة ويترك الاستقرار ويخرج إلى حر الشمس وسهر الليل ومواجهة العدو والتعب والإعياء والإرهاق، لا شك أن فعله هذا بمشيئته، شاء هذا القتال، وقد يكون لا يحبه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قد يشاء الإنسان كما قال العلماء قطع يده أو قطع رجله، بل يبذل في قطع رجله الأموال الطائلة لأجل أن تقطع رجله، يشاء هذا الشيء وهو لا يحبه ولا يرضاه، يريد أن تبقى له رجله لكن يرى فيها مرضا، إن لم يقطعها صار المرض إلى جميع جسده. فلا تلازم بين المشيئة وبين المحبة والرضا، فكل شيء في الكون واقع بمشيئة الله، لا يخرج شيء عن مشيئة الله، وليس كل ما في الكون يحبه الله ويرضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، كرهها الله. ولما ذكر المحرمات من الزنا والقتل وغيرها قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مكروه لله جل وعلا، يكرهه الله وهو واقع بمشيئته، وهو واقع بمشيئته. ومن هذا الباب القصة المشهورة التي جرت بين بعض المعتزلة، عبد الجبار المعتزلي مع أبي إسحاق الإسفرايني، وعنده أشعرية لكن يخالف المعتزلة في عقيدتهم، حين دخل هذا المعتزلي وكان أبو إسحاق عند بعض الأمراء، فقال هذا المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء. يريد أن المعاصي والفواحش لم يقدرها الله وليست بمشيئة الله جل وعلا، بل خارج عن مشيئة الله، وهذا نقص في حق الله. فلو وقع في بيت الإنسان وهو بيته شيء بدون مشيئته لا غضب من ذلك. فكيف ينسب الإنسان إلى الله أنه يقع في الكون شيء بدون مشيئة الله؟ فلما قال هذا المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء، فطن له أبو إسحاق الإسفرايني، وأنه يريد أن ينفي أن كل شيء واقع بمشيئة الله. فقال له أبو إسحاق سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، أي من فحشاء وغير فحشاء، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فرجع هذا المعتزل إلى حجة المشركين التي ظلوا بها، فقال هذا المعتزلي لأبي إسحاق أيحب ربنا أن يعصى؟ وهذا وجه الضلال، أن يعتقد الإنسان أن المشيئة تستلزم المحبة. أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال له أبو إسحاق وهل يعصى ربنا قهرا؟ هل يعصى قهرا بدون مشيئته؟ فقال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أو أساء؟ فقال له أبو إسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فسكت هذا المعتزلي ولم تبق له حجة. فهذا هو الخطأ الذي دخل على المشركين ودخل على من بعدهم من جبرية أو معتزلة أو نحوهم، حيث اعتقدوا أن مشيئة الله للشيء يستلزم من أنه يحبه ويرضاه. قالوا إذن نحن نعبد هذه الآلهات هذه الملائكة بمشيئة الله، إذن الله تعالى يحب هذا الشيء منا ويرضاه، فشركنا هذا محبوب إلى الله، عبادتنا لهذه الأصنام الله تعالى يحبه ويرضاه. لماذا؟ قالوا لأنه واقع بمشيئة الله، وهذا عين الضلال. أنكره الله عليهم، ذمهم على هذا القول في كل الآيات التي ذكر فيها مقالتهم في الثلاث الآيات، بل سماه تكذيبا كما ذكره في آية الأنعام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندكم علم أن ما شاءه الله يحبه ويرضاه؟ ولذا قال هنا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، قال الله ما لهم بذلك من علم، أي هذا الكلام ليس عن علم، ليس عن دليل، إنهم إلا يخرصون، والخرص هو الكذب، أي إنهم إلا يكذبون ويقولون ما لا علم لهم به وليس له حقيقة. فإذن هذه الآيات بينت جملة من أقوال المشركين القبيحة التي تجرأوا فيها على الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الله تعالى بين هذا الباطل منهم. فما سلم رب العرش من بريته، وما سلم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام من أذى الناس، حتى قال القائل ما سلم رب العرش من بريته ولا رسول الهدى، فكيف أنا؟ أي كيف يسلم بشر من البشر ولم يسلم منهم الله جل وعلا ولا رسول عليه الصلاة والسلام؟ ثم لا تزال الآيات أيضا في بيان باطلهم هذا، ولكن نحن اختصرنا هذه طول الكلام عليها، وإلا الكلام للآيات التي تأتي بعدها هي مرتبطة بها. ما لهم بذلك من علم إنهم إلا خرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون إلى آخره. أخوني يقول هل الإنسان مخير؟ أو مجبور، كل إنسان يلاحظ من نفسه أنه مخير وليس مجبورا، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. فالإنسان يقوم يصلي بإرادته واختياره، وإن شاء قعد عن الصلاة وتركها بإرادته واختياره، يصوم بإرادته واختياره، وإن شاء ترك الصيام بإرادته واختياره، وهكذا في كثير من شؤون حياته. فالقول بأن الإنسان مجبور مسير ليس له من الأمر شيء، هذا القول ضلال، يلزم عليه فساد الدنيا والآخرة، كما قال ابن القيم رحمه الله، قول الجبرية يلزم عليه فساد الدنيا والآخرة، لأنه إذا كان مجبور معناه إرسال الرسل عبث وإنزال الكتب عبث. لماذا أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلى أناس مجبورين لا يستطيعون أن يقدموا ولا يؤخروا؟ إقامة الحدود عبث، الأوامر والنواهي أيضا عبث، أيضا خلق الجنة والنار عبث، كيف يدخل الجنة وناسهم مجبورون والنار وناسهم مجبورون لا يملكون شيئا؟ فقول الجبرية يلزم عليه فساد الدنيا والآخرة. أخ يقول: رجل في ثوب نجاسة لم يعلم بها حتى فاتته صلاتين أو ثلاث، هل يعيد هذه الصلوات؟ لا، لا يعيدها ما دام لم يعلم بها فصلاته صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي مع أصحابه وعليه نعلاه، فخلع نعليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. قال: إنه أتاني جبريل فأخبرني أن فيه ما أذى. الشاهد أنه كان فيه ما أذى، والظاهر أنه نجاسة، ومع ذلك لم يعد ما مضى من الصلاة لأنه لم يعلم بها. وإذا قال العلماء: من علم بالنجاسة في ثوبه بعد انتهاء من صلاته فلا شيء عليه، ومن علم بالنجاسة في ثوبه في أثناء صلاته فإن استطاع أن يزيله، يزيل الثوب أزاله ويتم صلاته صحيحة، وإن لم يستطع أن يزيله وجب عليه أن يخرج من الصلاة ليزيل تلك النجاسة ثم يعيد الصلاة. ويقول: هل البخور يفطر الصائم أم أنه غير مفطر؟ الصائم يجتنب الدخان المتصاعد من البخور لا يستنشقه، أما لو وجد في البيت رائحة بخور أو بقي من آثاره أو جعل في جانب وهو في جانب فهذا لا يضره، فلا يفطر الصائم، ولكن مع ذلك يجتنب استنشاق الدخان المتصاعد منه. أخ يقول يسأل: يقول الأذان في بلاد مؤذن و17 دقيقة أي الفجر، وشرب و18 دقيقة، قال: لم أنتبه للوقت، هل يعتبر ذلك اليوم أم يقضي؟ ما دام أنه لم ينتبه يظن أنه ما أذن ما طلع الفجر ليس عليه شيء، صيامه صحيح. وأخ يقول: رجل نام مع زوجته فأمذيا، هل صيامهما صحيح؟ المذي لا يعتبر مبطلا للصيام، فالصيام صحيح. ويجتنب الصائم ما قد يكون سببا في بطلان صيامه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.